بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم أيها الإخوة الكرام في هذا الدرس الجديد من دروس العقيدة السفارينية. يقول المؤلف رحمه الله: اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتقادا، والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا. وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الآثار. هذا شروع من المؤلف رحمه الله في المقدمة التي افتتح بها منظومته، وقد بين المؤلف في شرحه موضوع هذه المقدمة فقال، فذكر أنها في إثبات ترجيح مذهب السلف على غيره من المذاهب العقدية. المؤلف ذكر موضوع هذه المقدمة وبين أن موضوعها هو ترجيح مذهب السلف على غيره من المذاهب العقدية، وهذه في الحقيقة حسنة من حسنات هذا الكتاب، فإن كثيرا من المتون العقدية لا تقصد إلى تحرير هذه القضية وإبرازها، فأبرزها المؤلف في هذه العقيدة. ومقصود المؤلف رحمه الله بالمذاهب العقدية هنا أي الفرق العقدية المشهورة، الفرق العقدية المشهورة. وحتى تتضح الصورة بشكل جيد، لا بد أن نذكر بأن هناك فرقا بين الفرق العقدية وبين المدارس العقدية، هناك فرق بين الفرق العقدية وبين المدارس العقدية. المدرسة العلمية، هذا المصطلح وهو المدرسة العلمية والمنهج العلمي يكاد يكون معاصرا، وخاصة لفظ المدرسة، والمراد به في الغالب الاتجاه العلمي الذي يختص بمنهجية محددة في البناء والاستدلال. الاتجاه العلمي الذي يختص بمنهجية محددة في البناء والاستدلال تميزها عن غيرها من المدارس الأخرى، تميزها عن غيرها من المدارس الأخرى التي تشترك معها في نفس المجال. هذا تعريف المدرسة العلمية. وبناء عليه فالمدرسة العقدية ما تعريفها؟ بناء على هذا التعريف السابق يقال هي الاتجاه العقدي الذي يختص بمنهجية محددة في البناء والاستدلال تميزها عن غيرها من المدارس التي تقصد إلى دراسة علم العقيدة. تعريف المدرسة العقدية هي الاتجاه العقدي الذي يختص بمنهجية محددة في البناء والاستدلال تميزه عن غيره من المدارس في دراسة علم العقيدة، من المدارس في دراسة علم العقيدة وقضاياه. وكما ذكرت لكم أنه يمكن أن يسمى هذا مدرسة ويمكن أن يسمى منهج، المنهج العقدي أو المدرسة العقدية. وبناء على هذا التفريق والفرقة العقدية يمكن أن يقال في تعريفها، نحن انتهينا الآن من المدرسة العقدية، الفرقة العقدية يمكن أن يقال في تعريفها هي طائفة ذات أصول مشتركة اجتمعت على رأي معين في أصول الدين. هي طائفة ذات أصول مشتركة اجتمعت على رأي معين في أصول الدين. وبناء على هذا التفريق فالمدرسة العقدية أضيق من الفرقة العقدية، فليس كل فرقة عقدية مدرسة، فليس كل فرقة عقدية تعد مدرسة عقدية. فالفرقة العقدية بناء على هذا التعريف تطلق على كل جماعة وطائفة اجتمعت على أصل من أصول الدين ولو لم تكون مدرسة. فالخوارج مثلا مدرسة أم فرقة؟ الخوارج فرقة عقدية وليس مدرسة، فإن طريقة استدلالهم لا تكون بنية استدلالية محددة، وإنما أخطأوا في فهم عدد من النصوص الشرعية وركبوا منها أقوالا. وكذلك مرجئة الفقهاء المتقدمين فإنهم ليسوا مدرسة وإنما فرقة من الفرق، وقد أشار ابن تيمية إلى أن هاتين الفرقتين لم يكونوا ينطلقون من أصول عقلية مقررة، وإنما كان أصل الخطأ عندهم سوء فهم لبعض النصوص الشرعية. وبناء على هذا التوضيح فالفرق العقدية أوسع من المدرسة العقدية، فليس كل فرقة مدرسة. وأيضا يتضح لنا شيء آخر، أن المدرسة العقدية قد تندرج تحتها عدد من الفرق، فعلم الكلام مدرسة أم فرقة؟ علم الكلام مدرسة تندرج تحته عدد من الفرق. ومن خلال استقراء واقع وتاريخ العلم العقيدة يمكن أن نقسم المدارس العقدية إلى أربع مدارس أساسية. يمكن أن نقسم المدارس العقدية في علم العقيدة إلى أربع: مدرسة أهل السنة والجماعة، ومدرسة المتكلمين، ومدرسة الفلاسفة، والمدرسة الكشفية. المدرسة أهل السنة والجماعة، ويمكن نقول المدرسة الكلامية، والمدرسة الفلسفية، والمدرسة الكشفية. هناك مدرسة أخرى وهي المدرسة الباطنية، لكن هي تندرج في كثير من أصولها في المدرسة الفلسفية. فالغالب على المدرسة الفلسفية هي اعتبار المعنى الباطني، هي اعتبار المعنى الباطني. فمن رأى أن لا فرق بين الباطنية والفلاسفة يمكن أن يجعلها أربع مدارس، ومن رأى فرقا يمكن أن يجعلها خمس مدارس. فهذه خمس مدارس جميع الفرق، عفوا أكثر الفرق العقدية تندرج تحتها، وبعض الفرق لا تندرج تحت مدرسة من هذه المدارس. وظاهرة الافتراق التي تحدث عنها المؤلف رحمه الله في هذه المقدمة تعد من أهم الظواهر العقدية، وتتعلق بها مسائل كثيرة. ومن أهم ما يتعلق بها من مسائل 16 مسألة. المسألة الأولى مفهوم الافتراق والفرق، والمسألة الثانية أسباب الافتراق العقدي، والمسألة الثالثة نشأة الافتراق وتطوره، والمسألة الرابعة أصول الفرق وأمهاتها، والمسألة الخامسة أصول الأبواب التي وقع فيها الافتراق، والمسألة السادسة مسارات الفرق في الاستدلال والبناء، والمسألة السابعة مناهج التصنيف عند الفرق، والمسألة الثامنة منهج الحكم على الفرق، والمسألة التاسعة صفات الفرق المنحرفة، والمسألة العاشرة خرائط الفرق المكانية، والمسألة الحادية عشر موقف الفرق من جيل الصحابة، والثانية عشر موقف الفرق من امتلاك الحق وانحصاره في فرقة واحدة، والثالثة عشر طرق تحصيل مقالات الفرق، والرابعة عشر فقه حديث الافتراق، والخامسة عشر التأليف في ظاهرة الفرق ومسالكه، والسادسة عشر فائدة دراسة ظاهرة الفرق. هذه المسائل 16 هي من أهم المسائل التي لا بد من دراستها في ظاهرة الافتراق، ونحن لا نستطيع أن ندرسها كلها هنا، وإن شاء الله سيكون لها درس خاص فيما يتعلق في ضمن هذه السلسلة العقدية البنائية. ولكن فائدة ذكرها في هذا المقام: أولا ترتب ذهن طالب العلم وتنسقه فيما يتعلق بدراسة هذه الظاهرة، أيضا تعطي طالب العلم معيار ليحكم على الأطروحات الموجودة في ظاهرة الفرق. كثير الحديث عن ظاهرة الفرق في الدورات والكتب وغير ذلك، فتكون هذه المسائل معيار يمكن أن يحكم عليها على هذه الأطروحات، وهل هي يعني تامة أو غير تامة. ومنها أيضا أن هذه شبه خطة لبحث لمن أراد أن يقدم بحثا عن ظاهرة الفرق، فهذه 16 فصلا إن صح التعبير يمكن أن يقدم بها رسالة جامعية أو غير ذلك. وهنا أريد أن أنبه على ضرورة حصر ما يتعلق بأي موضوع من الموضوعات في المسائل والأبحاث، لأنها ترتب ذهن طالب العلم وتجعل ذهن طالب العلم محيط بالمسألة من كل جهة، وإن لم يقدم عنها جوابا تفصيليا. فمعرفة المسائل المتعلقة بكل باب من الأبواب جزء من العلم لا بد من إدراكه، وإن لم يعرف جواب كل مسألة من تلك المسائل. وكما ذكرت لكم أنا لا نستطيع أن نناقش هذه كلها، وسيكون إن شاء الله لها درس خاص، ولكن سنقتصر على ما ذكره المؤلف في نظمه. وما ذكره المؤلف في نظمه ثلاث مسائل أساسية. المسألة الأولى ذكر المؤلف رحمه الله أنه جاء الخبر الشرعي بإثبات الافتراق في الأمة، وهو يشير إلى حديث الافتراق المشهور، وهو حديث مشهور متداول عند العلماء، جاء بعدد كبير من الروايات. ومن تلك الروايات حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. ومن أشهر رواياته أيضا رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عفوا، عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بني إسرائيل تفترق على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وحديث الافتراق هذا يعد من أصول من النصوص الشرعية التي يمكن أن يطلق عليها بأنها أم في باب الافتراق، أم في باب الافتراق، وقد اختلف العلماء فيه اختلافا كبيرا في تصحيحه وتضعيفه. ومن يتابع الخلاف الموجود بين المشتغلين بعلم الحديث في هذا الحديث بخصوصه يجد أن الترجيح بين الأقوال المتعارضة فيه من أصعب ما يكون، لتقارب الحجج وتقارب الدلائل التي اعتمد عليها كل فريق. ولكن ممن حكم بصحة هذا الحديث وثبوته حسنا أو صحة عدد من العلماء، منهم الترمذي والحاكم وابن حبان وابن تيمية والذهبي وابن كثير والشاطبي والعراقي وابن حجر وغيرهم، حتى من المعاصرين. فهناك قدر كبير من العلماء حكموا بإثبات صحة هذا الحديث في جملة رواياته. ومع ذلك يمكن أن يقال إن جميع المعاني التي تضمنها حديث الافتراق ثابتة بنصوص أخرى، ولا يتميز حديث الافتراق إلا بميزتين: ذكر عدد الفرق والتنصيص على نجاة فرقة واحدة. أما حقيقة افتراق الأمة إلى أحزاب وأن هذا سيقع في التاريخ لا محالة وغير ذلك من المعاني، فكلها ثابتة بنصوص، بعضها متواتر في ثبوته. وبناء عليه فسواء ثبت حديث الافتراق أو لم يثبت فذلك ليس مشكلا على طبيعة الافتراق الذي وقع في الأمة، لأن ذلك ثابت بنصوص أخرى. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، ذكر المؤلف أن الحق في أصول الدين ليس موزعا بين الطوائف العقدية، وإنما هناك طائفة واحدة مصيبة لجملة الحق، الحق مجتمع فيها. وقد نص المؤلف على هذه القضية في قوله: والمحق ما كان على نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفاء. ومعنى هذا الكلام ومعنى هذه المسألة أن هناك طائفة من طوائف الأمة يجتمع فيها الحق ولا تخرج عن الحق، وليس معناه أن الحق منحصر فيها لا يوجد عند غيرها، فما من طائفة من طوائف الأمة إلا ولديها قدر من الحق على قدر من التفاوت، ولكن الطائفة التي يجتمع فيها كل الحق هي طائفة واحدة. وقد نص على ذلك عدد من العلماء. يقول ابن تيمية رحمه الله: لم يجتمع قط أهل الحديث على خلاف قوله في كلمة واحدة، على خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة واحدة، والحق لا يخرج عنهم قط، وكلما اجتمعوا عليه فهو مما جاء به الرسول، وكل من خالفهم من خارجي ورافضي ومعتزلي وجهمي وغيرهم من أهل البدع فإنما يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من خالف مذاهبهم في الشرائع العملية كان مخالفا للسنة الثابتة. وله عدد من النصوص التي تدل على ذلك. هذه القضية أثيرت قبل زمن وكتبت فيها مقالات كثيرة، وقد كتبت أنا فيها مقال بعنوان ظاهرة الافتراق في الأمة، وقد عالجت وناقشت المسائل التي ذكرها المؤلف هنا. وبناء عليه فسأذكر خلاصة ما ذكرته في المقال، ومن أراد التفصيل ليرجع للمقال، والمقال منشور وليت الشيخ عثمان ينزله في جروب الدرس. أنا سأذكر الآن خلاصات وليست تفصيل، التفصيل موجود في المقال. هذه القضية وهي أن الحق ليس أن الحق في أصول الدين. يا جماعة إذا قلنا أصول الدين لا نقصد العقائد، وإنما نقصد كل ما يسمى أصول الدين ولو كان من خارج دائرة العقائد، لأن موضوع الافتراق متعلق بأصول الدين وليس بالعقائد، وهذا مما ذكرته في ذلك المقال. المقصود أن هذا القول وهو أن الحق في أصول الدين لا يخرج عن طائفة، ليس موزعا في طوائف الأمة، وإنما هو مجتمع في طائفة من طوائف الأمة، دلت عليه عدد من الدلائل الدليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم: كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فهذه الرواية صريحة في أن الحق منحصر في طائفة من طوائف الأمة، ولكن هذه الرواية في ثبوتها كما تعلمون خلاف شديد. الدليل الثاني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: وهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يحذر من اتباع الذين يتبعون المتشابه من النصوص ويتركون المحكم. والمخالف للصحابة رضي الله تعالى عنهم في أصول الدين لا بد أن يكون متبعا للمتشابه، لأن أصول الدين لا بد أن تكون واضحة. مستحيل من المتعذر أن يكون أمر من الأمور أصل من أصول الدين ثم لا يكون واضحا وبناء عليه فكل من خالف في أصل من أصول الدين فهو متبع للمتشابه. فلو كان الحق موزعا في طوائف الأمة لكان معنى ذلك أنه ما من طائفة من الأمة إلا هي وهي متبعة للمتشابه، ومعنى ذلك أنه ما من طائفة من الأمة إلا ويحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من اتباعها. واضح وجه الاستدلال؟ أعيد: هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، معناه أن هناك طوائف تتبع المتشابه فيجب الحذر منهم. أي قضية من تعد أصلا من أصول الدين لا بد أن تكون واضحة جلية في الشريعة، وكل مخالف فيها فهو مخالف متبع للمتشابه. كل مخالف في قضية من قضايا أصول الدين فهو بالضرورة متبع للمتشابه. فلو قلنا بأن الحق موزع بين طوائف الأمة في أصول الدين لكان معنى ذلك أنه ما من طائفة من هذه الطوائف إلا وهي متبعة للمتشابه، لأنه فاتها بعض الحق. ومقتضى ذلك أنه ما من طائفة من الطوائف العقدية إلا وهي يتعلق بها تحذير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيكون مشكلا غاية الإشكال، سيكون مشكل في غاية الإشكال. فهذا الحديث يدل دلالة قوية على أن الحق في أصول الدين لا بد أن يكون منحصرا في طائفة من الطوائف، فلا يتعلق بها التحذير الدليل الثالث النصوص التي فيها الأمر بلزوم الجماعة، بلزوم الجماعة، وهي نصوص مستفيضة متواترة. فهذه النصوص تقتضي أن الجماعة الممثلة للحق التي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تكون قائمة في الواقع، إذ كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وليس هناك جماعة تتفق على أن يجتمع فيها كل الحق في أصول الدين فلا بد أن تكون هناك جماعة من الأمة يجتمع فيها الحق في أصول الدين، يجتمع فيها كل الحق في جميع أصول في جميع أصول الدين. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع التوارد العملي بين طوائف الأمة. ويمكن أن يعد الإجماع العملي، يمكن أن يعد الإجماع العملي، فما من طائفة من طوائف الأمة إلا وهي تدعي أن الحق منحصر فيها، الحق في أصول الدين. فهذا التوارد العملي ويمكن أن يسمى الإجماع العملي أيضا دليل من الأدلة الدالة على أن الحق في أصول الدين منحصر أو منحصر في طائفة من الطوائف. فالمعتزلة مثلا يعلنون انتسابهم إلى أهل السنة والجماعة ويعتقدون أن الحق منحصر فيه. القاضي عبد الجبار وهو من أئمة المعتزلة المشهورين في كتابه فضل الاعتزال عقد فصلا قال فيه: فصل في نسبتهم المعتزلة إلى الخروج عن التمسك بالسنة والإجماع، وأنهم ليسوا من أهل الحق والإجماع، من أهل السنة والإجماع. يريد أن ينقض هذا القول، وبين أن هذا القول غير صحيح، وأن الطائفة الوحيدة التي تحقق الجماعة وتحقق الانتساب للسنة تحقيقا عمليا هي المعتزلة. وقال: فالمتمسك بالسنة والجماعة هم أصحابنا والحمد لله، دون هؤلاء المشنعين. فتلاحظون أن المعتزلة يعتقدون أن الحق منحصر فيهم، وأما الأشاعرة والماتريدية وغيرهم من الطوائف فالأمر ظاهر، دائما ما ينتسبون إلى الصحابة ويعتقدون أنهم هم الذين يمثلون الحق. فإن قيل: ولكن هناك عددا من العلماء خالفوا هذا التواتر. فمن المعلوم أن عددا من علماء الأشاعرة كانوا يقولون إن مذهب أهل السنة والجماعة يشمل ثلاث طوائف: الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث، وبعضهم يقول الأشاعرة والماتريدية والحنابلة، وبعضهم يقول الأشاعرة والماتريدية. فليس هناك توارد عملي ولا إجماع عملي، بدليل أن هؤلاء يعتقدون تعدد الحق أو انقسام الحق في هذه الطوائف الثلاثة والاثنتين. ولكن هذا الاعتراض غير صحيح. لماذا؟ لأن أولئك العلماء يرون أن الخلاف بين تلك الطوائف خلاف في الفروع وليس في الأصول، إذ لو كان خلافا في الأصول لما عدوهما طائفة واحدة. واضح الجواب؟ أن من قال إن أهل السنة والجماعة ثلاث طوائف هو يرى أن الخلاف بين هذه الطوائف الثلاث خلاف في الفروع وليس في الأصول، ونحن نتحدث عن البحث عن مقام الأصول وليس عن مقام الفروع. وقد وجد في بعض الهوامش على بعض شروح السفارينية نفس الإشكال، هذا الإشكال نفسه وصورته، صورة هذا الإشكال مكتوب في الحواشي، أن لفظ الحديث يدل على أن الناجي فرقة واحدة، فكيف تجعل ثلاث فرق؟ وجاء في الجواب أن الثلاث فرق هي فرقة واحدة لأنهم كلهم أهل الحديث، فإن الأشاعرة والماتريدية لم يردوا الأحاديث ولا أهملوها. فتلاحظون أن هذا الإشكال مستحضر، وقد أجاب عليه صاحب هذا الهامش على بعض شروح السفارينية. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أن الطائفة التي اجتمع فيها الحق في أصول الدين هي أهل الأثر، أهل السنة والجماعة. فتلاحظون أن المسائل مترتبة بعضها على بعض، أن هناك افتراقا بين الأمة إلى 73 فرقة، ثم المسألة الثانية أن الحق ليس موزعا بين هذه، أن الحق في أصول الدين ليس موزعا بين هذه الفرق، وإنما هو منحصر في فرقة واحدة. ثم المسألة الثالثة أن هذه الفرقة الواحدة التي انحصر فيها الحق هي طائفة أهل الأثر، أو نقول أهل السنة والجماعة. وقد ذكر المؤلف هذه المسألة في قوله: وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر. وهذه المسألة ليست مسألة شرعية منصوصة، وإنما هي مسألة واقعية تدخل في تحقيق المناط وليس في تنقيحه وتحديده، بمعنى أنه لا يحق لأحد أن يقول إن أهل الأثر هم أهل السنة بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم. لا توجد نصوص شرعية تدل على ذلك. نعم توجد إشارات وتوجد أدلة واقعية وحالية تثبت هذه القضية. فأدلة هذه المسألة أدلة واقعية تاريخية وليست أدلة شرعية. فحديث الافتراق مثلا لا يدل على أن الفرقة الناجية هي أهل السنة، هي هم أهل الحديث، لا يدل على ذلك. غاية ما يدل عليه حديث الافتراق أن هناك فرقة ناجية، لكنه لم يحددها بعينها، وإنما حدد ضابطها، إنما حدد ضابطها أو حدد معلمها الأساسي، وهو اتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبناء عليه. فسواء وجد حديث الافتراق أو لم يوجد، وسواء صح حديث الافتراق أو لم يصح، فإن ذلك لا يؤثر على ثبوت صحة مذهب أهل السنة والجماعة وأهل الأثر، لأن الأدلة التي تثبت صحة قولهم ليست مبنية على هذا الدليل، وإنما هي مبنية على أدلة أخرى، على أدلة أخرى متعددة. ويمكن أن نجمل الأدلة الدالة على أن الحق منحصر في طائفة أهل السنة والجماعة بين قوسين أهل الأثر في أربعة أدلة. الدليل الأول، وهي كلها على كل حال موجودة في موجودة في الورقة التي إن شاء الله سيرسل إليكم رابطها، خمسة أدلة. الدليل الأول الترابط العلمي، الدليل الأول الترابط العلمي. ومعنى هذا الدليل أن أئمة أهل السنة والجماعة من متقدميهم إلى متأخريهم يعتمدون على سلسلة التعلم من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى من جاء بعدهم، فإن أئمة التابعين تتلمذوا على أيدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما أخذوا عنهم، ثم أئمة أتباع التابعين تتلمذوا على التابعين، وهكذا. هذا الترابط العلمي من الأدلة التي تدل على صحة ما عليه أهل الأثر، لأنهم يتصلون إلى الصحابة بسند تعليمي، سند ترابطي علمي. ومن المعلوم أن من أشد الناس فهما لأقوال أشياخهم وأساتذتهم هم الذين تربوا على أيديهم، فمن أعلم الناس بمذهب أرسطو هم تلاميذه، ومن أعلم الناس بمذهب أفلاطون تلاميذه، فليست قاعدة خاصة بالصحابة أو بالتابعين. فهذه القاعدة تجعل ما يقرره أئمة التابعين وأئمة أتباع التابعين مقدما على غيرهم، بل تجعله هو الأولى في مطابقة ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا المعنى أشار إليه السمعاني في كلام طويل له موجود في المقال، وكذلك ابن تيمية رحمه الله، وهو مبني على عدد من الطبائع النفسية أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من بدأ فقد جفى، وذكر ذلك معنى ذلك كله في المقال المنشور. الدليل الثاني استقامة منهجهم في الاستدلال، استقامة منهجهم في الاستدلال. ومعنى ذلك أن أئمة أهل الحديث ليس لهم منهج مبتدع يعتمدون عليه في البناء ومحاكمة النصوص، أن أهل الحديث أئمة التابعين وأتباع التابعين ومن جاء بعدهم لم يحددوا لهم منهجا عقليا يجعلونه أصلا في بناء عقائدهم ويحاكمون إليه النصوص، بخلاف أصحاب المدارس الأخرى، بخلاف أصحاب المدارس الأخرى. فمدرسة أهل الحديث هي المدرسة الوحيدة التي أعلنت التسليم المطلق والابتدائي، التسليم المطلق والابتدائي غير المقيد لما جاء في النصوص الشرعية. المدارس الأخرى لا يعلنون عدم التسليم، ولا يقولون نحن لا نسلم للنصوص الشرعية، وإنما لديهم أصول عقلية جزموا بأنها قطعية فحاكموا النصوص إليها، فهذا تسليم مقيد، فتسليم مقيد. وأما منهج أهل السنة والجماعة فليس كذلك. يقول ابن تيمية كان من أعظم ما أنعم الله به عليهم، يعني أهل الأثر، اعتصامهم بالكتاب والسنة، فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده. وهذه هي المعارضات التي عرضت بها النصوص الشرعية. الدليل الثالث اكتمال الأدوات والمؤهلات، اكتمال الأدوات والمؤهلات. ومعنى ذلك أن أئمة التابعين ومن جاء بعدهم يمتلكون كل الأدوات التي تؤهلهم لإصابة الحق الذي كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد اتصفوا بكثرة العلم ودقته وقوة الذكاء والفطنة وحدته وعمق الإدراك وانضباطه وكثرة الاشتغال بما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتوغل في أرجائه واتصفوا أيضا بقوة البلاغة والفصاحة وسلامة اللغة، فاجتماع هذه الأوصاف في حقهم وفي حق أئمتهم الكبار كالشافعي ومالك وسفيان وغيرهم من الأئمة يجعلهم أولى بإصابة الحق الذي كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل دليل من الأدلة التي تجعلنا نحن المتأخرين نطمئن على أن ما قرره هؤلاء هو الأمر المتطابق مع ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا المعنى أشار إليه عدد من العلماء، ابن تيمية في دار التعارض وغيره، والنصوص موجودة في الورقة. الدليل الرابع تحقيق التطابق الشرعي، تحقيق التطابق الشرعي. ومعنى هذا الدليل أن الاستقراء التاريخي يثبت أن أئمة السلف لم يجمعوا على خلاف شيء مما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أن الاستقراء التاريخي يثبت أن أئمة السلف التابعين وأتباع التابعين وأتباع ومن جاء بعدهم لم يجمعوا على شيء مما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أصول الدين وفروعه، في أصول الدين وفروعه. فهناك تحقيق علمي وشرعي بين التابعين وبين ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلا تكاد توجد مسألة من مسائل أصول الدين مجمع عليها إلا وهناك قدر من أئمة السلف صرح بها وتبناها، فالحق لا يخرج عن جملتهم. الدليل الخامس تحقيق التطابق الحالي، تحقيق التطابق الحالي. ومعنى ذلك أن أئمة السنة والجماعة من التابعين ومن جاء بعدهم حققوا أهم الأوصاف الحالية التي تميز بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن أهمها تحقيق الاجتماع في أصول الدين ونبذ الفرقة والتحزب فأئمة أهل السنة والجماعة من أكثر طوائف الأمة اتفاقا في أصول الدين، بل لا يكاد يوجد بينهم اختلاف في أصول الدين. وهذا المعنى أشار إليه السمعاني وابن تيمية وغيرهم ممن تحدثوا عن الدلائل التي تثبت أن أهل الحديث هم المحققون لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذه الدلائل الخمس كلها مجتمعة ومنفردة تدل على صحة الدعوة بأن الحق لا يخرج عن أهل السنة والجماعة، لا يخرج عن أهل الحديث. وأنتم تلاحظون من خلال هذه الدلائل أنها ليست دلائل شرعية منصوصة، وإنما هي استقراءات تاريخية وحالية. المسألة الرابعة تحقيق مذهب المؤلف السفاريني في ضابط مذهب أهل السنة والجماعة وحدوده. وهذه المسألة من أكثر المسائل التي تناقش فيما يتعلق بهذا المتن وبالسفاريني. عرف السفاريني رحمه الله مذهب السلف، مذهب أهل السنة والجماعة، فقال: هو ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد لهم بالإمامة. وهذا تعريف صحيح وإن كان مجملا، ولكنه يبين أن الحق أن مذهب السنة والجماعة يبدأ من سلسلة الصحابة، فأول طبقة من طبقاتهم الصحابة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله فائدة في شرحه لوامع الأنوار يدل ظاهرها على أن مذهب أهل السنة والجماعة يشمل ثلاث طوائف، حيث يقول: فائدة أهل السنة والجماعة ثلاث طوائف، ثلاث فرق: الأثرية وإمامهم أحمد بن حنبل رضي الله عنه، والأشعرية وإمامهم أبو الحسن الأشعري رحمه الله، والماتريدية وإمامهم أبو منصور الماتريدي. ولكن هذه الفائدة ليست محررة، ويظهر من كلام المؤلف في كتابه لوامع الأنوار أنه لا يقرها ولا يأخذ بها، ويدل على ذلك ثلاثة أمور. الأمر الأول أن السفاريني أعاد ذكر هذه الفائدة مرة أخرى ونسبها إلى بعض العلماء، ثم عقب عليها بما يدل على مخالفتها للنصوص الشرعية، حيث يقول السفاريني، طبعا يقول قال بعض العلماء وأظنه يقصد هنا صاحب كتاب العين والأثر عبد الباقي البعلي، العين والأثر هو الذي عبد الباقي الحنبلي هو الذي نص على، وهو من أوائل الحنابلة الذين نصوا على أن أهل السنة والجماعة يشملون ثلاث طوائف، وهو متقدم على السفاريني. والسفاريني كان يشرح كتابه هذا للطلاب، فهو على علم بما في هذا الكتاب. قال بعض العلماء عن أهل السنة هم يعني الفرقة الناجية أهل الحديث، يعني الأثرية والأشعرية والماتريدية. قلت يعني السفاريني ولفظ الحديث يعني قوله إلا فرقة واحدة ينافي التعدد. ولذا قلت يعني السفاريني يقول ولذا قلت وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر. فهو بين مراده من نظمه وأنه يقول إن الفرقة لا تأن أن الفرقة التي تحقق النجاة وتحقق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فرقة واحدة، وهي أهل الأثر. الأمر الثاني مما يدل على ذلك أن المؤلف ذكر أن الأشاعرة يدخلون في الرأي المذموم، أن الأشاعرة يدخلون في الرأي المذموم، حيث يقول وأصحاب الرأي عند الفقهاء هم أهل القياس والتأويل. وأصحاب الرأي يعني الرأي المذموم، تعرفون أن الفقهاء كانوا يذمون أهل الرأي. من هم أهل الرأي عند الفقهاء في تصور السفاريني؟ قال هم أهل القياس والتأويل كأصحاب الإمام أبي حنيفة وأبي الحسن الأشعري. وأصحاب الرأي ضد أصحاب الظاهر من أصحاب داود وابن حزم ومن نحى نحوهم. قال هذا الآن فسر أصحاب الرأي. قال وأصحاب التأويل ضد أصحابنا من أتباع المأثور. الآن قال إن أصحاب القياس هم أصحاب أبي حنيفة، وأصحاب التأويل هم أصحاب الأشعري أبي الحسن الأشعري. ثم قال وأصحاب التأويل ضد أصحابنا من أتباع المأثور، والمرور كما جاء مع التفويض واعتقاد التنزيه بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بغض النظر عن تفاصيل ما ذكره المؤلف هنا لأنه نسب التفويض إلى أهل الأثر، ولكنه بيّن بأن أصحاب التأويل المذموم هم ضد أهل الأثر، وبيّن أيضا أن أصحاب التأويل يدخل فيهم أتباع أبي الحسن الأشعري. الأمر الثالث أن السفاريني أورد عددا من أقوال الأشاعرة المشهورة عندهم جدا، وحكم عليها بأنها ظاهرة البطلان، وجعلها في مقابل مقالة أهل الأثر، حيث يقول ومن الناس من يجعل رحمة الله وحبه تعالى عبارة عما يخلقه من النعمة، وهو قول الأشاعرة المشهور. قال وهذا ظاهر البطلان. ثم قال وقلنا نحن معشر أهل الأثر لا يخفى على عاقل فيهم ولا مؤمن سليم أن إرادتنا ومحبتنا ورحمتنا بالنسبة إلينا، وإرادته تعالى ومحبته ورحمته بالنسبة إليه. فتلاحظون أنه حكم على قول من أقوال الأشعرية المشهورة جدا بأنه ظاهر البطلان. فكيف يكون ظاهر البطلان في قضية من أصول الدين ثم يكون يمثلون هم أهل الأثر فرقة واحدة؟ وقد سئل بن بدران الحنبلي المشهور عن معنى كلام السفاريني الذي أورده هنا وأن أهل السنة ثلاث طوائف، وبين بن بدران أنه لا يدل على أن أهل السنة عنده ثلاث فرق وإنما هي فرقة واحدة، حيث يقول بن بدران فصرح بأن الأمة سوف تفترق إلى 74 فرقة، وأن المحق من هذه الفرق كلها إنما هو فرقة واحدة وهي أهل الأثر. ثم ذكر بن بدران عدد من صفات أهل الأثر، وقال وهذا تصريح منه يعني من السفاريني رحمه الله بأن الفرقة الناجية واحدة ليس إلا. ثم ختم تعليقه على كلام السفاريني بقوله ومنه يعلم أنه لا تنافي بين شرحه ونظمه، وأن مدعي انقسام الفرقة الناجية إلى ثلاث ليس مما يقول به ولا يرتضيه ولا يحوم حوله، كما علمت ذلك من قولي أن لفظ الحديث ينافي التعدد. فهذا القول واضح في أن السفاريني لا يرى أن أهل السنة والجماعة ينقسمون إلى ثلاث أقسام. هناك تعليل ذكره بعض المعاصرين أو جواب ذكره بعض المعاصرين، قال إن السفاريني يفرق بين مصطلح أهل السنة والجماعة وبين مصطلح الفرقة الناجية. فالسفاريني يرى أن أهل السنة والجماعة ثلاث طوائف، ولكن الفرقة الناجية طائفة واحدة كجمع بين هذه، وهذا في الحقيقة غير صحيح، لأن السفاريني لا يفرق أصلا بين الفرقة الناجية وأهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة الذين هم أهل الأثر، الذين هم ما كانوا على الذين كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين يتحقق لهم النجاة. فهذا الجواب غير مستقيم. ثم قال المؤلف رحمه الله: فأثبت النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه، فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث نمرها كما قد جاء، فاسمع من نظامي واعلم، ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهول، فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله أن الطائفة التي يجتمع فيها الحق هي طائفة واحدة، وهي أهل السنة، وهي طائفة أهل السنة والجماعة وأهل الأثر، شرع في ذكر بعض عقائدهم وذكر اعتقادهم في الصفات. وذكره هذا، ذكر المؤلف هذا، إن كان على جهة الاستدلال، أي أنه ذكر هذا الاعتقاد ليستدل به على صحة انحصار الحق في أهل الأثر، فقوله هذا فيه قصور شديد. لماذا؟ لأن الأدلة التي تدل على أن أهل الأثر هم المحققون لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أوسع من هذا الدليل بكثير، بل هناك أدلة أقوى من هذا الدليل، وهو دليل منهج الاستدلال كما ذكرنا خمسة أدلة. فكونه يقتصر على دليل واحد ليس هو الدليل الأقوى، ولم يذكر بأن ثمة أدلة أخرى، هذا قصور في الاستدلال لا يسلم للمؤلف. وإن ذكر المؤلف هذا التفصيل على جهة التوضيح وليس على جهة الاستدلال، فهو مسلك ليس فاضلا أيضا. لماذا؟ لأنه سيتحدث عن هذه القضية في الباب الأول بعد قليل. الباب الأول الذي عقده المؤلف عن معرفة الله، تحدث فيه عن معرفة الله بأوصافه، وذكر عددا من قواعد أهل السنة والجماعة، فوقع في التكرار كما سيأتي معنا أن المؤلف كرر عددا من القواعد. فكان إذا كان يقصد التوضيح فليس فاضلا هذا المسلك، لأنه أوقعه في التكرار وأوقعه في تفريق المسائل وكان الأولى أن تذكر في باب واحد. وحاصل ما ذكره المؤلف من قواعد أهل السنة والجماعة في هذا المقطع الذي تلوناه قبل قليل أربع قواعد. حاصل ما ذكره المؤلف في هذا المقطع الذي تلوناه من منظومته قبل قليل أربع قواعد. القاعدة الأولى: وجوب إثبات ما أثبته الله ورسوله لنفسه من غير تعطيل ولا تمثيل وتشبيه. وجوب إثبات ما أثبته الله ورسوله لنفسه من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. القاعدة الثانية: أن العمدة في إثبات الصفات لله تعالى ما صح من نصوص الشريعة. أن العمدة في إثبات الصفات لله تعالى ما صح من النصوص الشرعية. القاعدة الثالثة: أن النصوص الواردة في الصفات يجب أن تمر كما جاءت. القاعدة الرابعة: تحريم رد ظواهر النصوص الشرعية بدعوى المعارضة العقلية. هذه أربع قواعد هي التي تضمنها قول المؤلف. أنا أدعي هذه الدعوة. خلونا نعيد المنظومة من جديد ونشوف هل هي أربع ولا ثلاث ولا عشر. خلوكم معايا يا جماعة. يقول المؤلف: يا ليت يعني خلونا نحقق هل هي أربع ولا أكثر ولا أقل. يقول المؤلف: فأثبت النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه، هذه القاعدة الأولى. فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات، هذه فيها إشارة للقاعدة الثانية، من الأحاديث نمره نمره كما قد جاء فاسمع من نظامي واعلم. فالبيتين تضمنت قاعدتين، وإن كانت دلالتها على القاعدة الثانية، يعني دلالة كلامه على القاعدة الثانية ليست صريحة. طيب، قال: ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهولي. هذه القاعدة الرابعة. فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل. هذا تكرار للقاعدة الأولى، تكرار للقاعدة الأولى. خلاص متفقين معي بالإجماع؟ خلاص نعتمد الرابعة. ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهولي. خلاص نحكي الإجماع. إذن أجمعنا والحمد لله. ها، الثالثة عندك فيها نزاع؟ أن النصوص الواردة في الصفات يجب أن تمر كما جاءت. أن العمدة في إثبات الصفات لله تعالى ما صح من نصوص الشريعة، فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث. يعني نجعلها ثلاث. خلنا نشوف الشيخ. أي أنا قلت إن الثانية ليست ظاهرة في الدلالة. فكل ما جاء من الآيات أو صح من أن العمدة في إثبات. أي هذا أحد المواطع المؤلف سناتي. فعقدنا الإثبات يا خليل، هذا في خلل، سنذكر في خلل، لأنه ما تحدث إلا عن الإثبات ولم يتحدث عن النفي. بس هذه يعني ملاحظة وليست قاعدة. لا، أنت الآن كأنك انتقلت إلى نقد القاعدة. لا، خلينا في الدلالة على القاعدة بعدين نشوف هل هذه القاعدة التي ذكرها في كلام صحيح ولا لا. طيب، خلونا نحكي الإجماع على ثلاث قواعد بوضوح، وعلى قاعدة بتردد، اللي هي القاعدة الثانية. دلالته على القاعدة الثانية ليست، يعني دلالة كلامه على القاعدة الثانية ليست صحيحة. طيب، نحن ذكرنا في شرح الواسطية جملة صالحة من القواعد والأصول التي يقوم عليها مذهب أهل السنة والجماعة في باب الصفات. وذكرنا هناك أن قواعد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات تنقسم إلى قسمين: القواعد والأصول التي يقوم عليها أصل الإثبات للأسماء والصفات، والنوع الثاني القواعد والأصول التي يقوم عليها منهجية الإثبات للأسماء والصفات. وسبب ذلك أن عندنا سؤالين. السؤال الأول: لماذا نثبت الأسماء والصفات لله؟ والسؤال الثاني: كيف نثبت الأسماء والصفات لله؟ لماذا نثبت الأسماء والصفات وكيف نثبت الأسماء والصفات؟ السؤال الأول أجبنا عليه بأربع قواعد وأربع أصول، والسؤال الثاني أجبنا عليه بثمانة قواعد. فمجموع ما ذكر هناك في شرح الواسطية 12 أصلا، وهي موجودة من بداية الدرس الخامس إلى نهاية الدرس التاسع، فلا نريد أن نكرر ما ذكرناه هناك هنا، وإنما سنقتصر على ما ذكره المؤلف. سنقتصر على معالجة أربع قواعد. القاعدة الأولى: وجوب إثبات ما أثبته الله ورسوله لنفسه من غير تعطيل ولا تمثيل وتشبيه. ومعنى هذه القاعدة أن أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات لله تعالى وينفون عنها المماثلة لصفات المخلوقين. يثبتون الصفات فيتخلصون من التعطيل، وينفون المماثلة فيتخلصون من التمثيل والتشبيه. فالله عز وجل تثبت له الصفات ولا تعطل، وهي أيضا تثبت له على جهة التفرد وليس على جهة التشبيه والتمثيل. وهذا المعنى تواردت عليه مقالات وأئمة السلف بشكل متواتر جدا وظاهر بشكل قطعي. ومن ذلك يعني قول محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة يحكي الإجماع فيقول: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق والمغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. فهذا يدل على جملة القاعدة أن يقوم على الإثبات ونفي التشبيه والتمثيل. ويقول ابن خزيمة: إن الأخبار في صفات الله موافقة لكتاب الله تعالى، نقلها الخلف عن السلف قرنا بعد قرن من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذا على سبيل الصفات لله تعالى والمعرفة والإيمان به والتسليم لما أخبر الله تعالى في تنزيله ونبيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن كتابه، مع اجتناب التأويل والجحود وترك التمثيل والتكييف. فتلاحظون أنه نص على نفس المعنى، على نفس المعنى الذي ذكره المؤلف. وهذه القاعدة التي ذكرها المؤلف اشتملت على معنيين أساسيين: التعطيل والتمثيل. التعطيل والتمثيل، المراد بالتعطيل في اللغة التخلية والنفي، بئر معطلة أي بئر خالية من النفع. والمراد بالتعطيل في الاصطلاح كما ذكرنا في شرح الواسطية نفي قيام معاني الصفات بالذات الإلهية، نفي قيام معاني الصفات بالذات الإلهية. فهذا التعريف هو أفضل تعريف لمعنى التعطيل، أفضل تعريف للتعطيل، لظاهرة التعطيل في نصوص الكتاب في الصفات، هو نفي قيام معاني الصفات الذاتية، معاني الصفات بالذات الإلهية. وهناك تعريف مشهور وهو نفي قيام الصفات أو إنكار صفات الله، وهذا المعنى ليس دقيقا، يمكن أن يكون صحيح ولكنه ليس دقيقا، لأن كثيرا من طوائف المعطلة لا ينفون الصفات عن الله بل يثبتون الصفات لله، فيقولون إن الله متصف بالقدرة والعلم والحياة وغير ذلك، ولكنهم يقولون إن هذه الصفات ليست معاني تقوم بالذات الإلهية. فمن قرأ في كتب المعتزلة يجدهم يقولون فصل في إثبات القدرة لله، وفصل في إثبات الإرادة والحياة والعلم، فهم لا يصرحون بإنكار هذه الصفات ولا بنفيها، لكنهم يقولون يعلم بذاته لا بمعنى، وحي بذاته لا بمعنى. فتلاحظون أن أصل الإشكال عندهم نفي معاني الصفات وليس نفي الصفات ذاتها، وسيأتي معنا نص الآن للقاضي بعد قليل، القاضي عبد الجبار. وبناء على هذا المعطى التاريخي، فأفضل تعريف للتعطيل هو أن يقال نفي معاني الصفات، عفوا، نفي قيام معاني الصفات بالذات الإلهية، نفي قيام معاني الصفات بالذات الإلهية. والتعطيل كما تعلمون على مراتب وليس على مرتبة واحدة، ترجع أصولها إلى ثلاث مراتب أساسية. التعطيل ترجع أصول مراتبه إلى ثلاث: المرتبة الأولى نفي النقيضين، فيقال الله لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت، وهذا قول غلاة الباطنية، وهذا قول غلاة الباطنية. المرتبة الثانية نفي الإثبات واستعمال السلب، نفي الإثبات واستعمال السلب، فيقال والله ليس حي، الله يعني الله ليس حيا ولكنه ليس ميتا، وهكذا نفي صفة الحياة والتعبير عنها بالسلب ليس ميتا وغير ذلك، وهذا قول عدد من الفلاسفة، قول عدد من الفلاسفة. والمرتبة الثالثة التصريح بإثبات قدر من الصفات ونفي معانيها مع إثبات الأسماء، وهو قول المعتزلة، وحين قلنا إثبات الأسماء يعني ليس كل الأسماء وإنما جملة الأسماء، المعتزلة لا يثبتون كل الأسماء كما سيأتي معنا، وإنما يثبتون جملة من الأسماء. وبعض العلماء يدرج الأشاعرة في المعطلة ويقسم التعطيل إلى قسمين: تعطيل كلي وتعطيل جزئي، ويقصد بالتعطيل الجزئي ما عليه الأشاعرة والمعتزلة. والحقيقة أن المعتزلة لديهم تعطيل كلي فيما يتعلق بالصفات، فهم وإن أثبتوا الصفات لكنهم نفوا كل المعاني التي تتعلق بها. وهذا التقسيم اللي هو تقسيم التعطيل إلى قسمين، إن قصد به تقسيم التعطيل من حيث هو فهو معنى مقارب، وأما إن قصد به تحقيق المذاهب فهو ليس صحيحا. إن قصد به تقسيم التعطيل من حيث هو، نعم التعطيل ينقسم إلى كلي وجزئي والأشاعرة يدخلون في التعطيل الجزئي، ولكن إن قصد به بيان حقائق المذاهب فهو ليس صحيحا، لأن الأشاعرة ليسوا معطلة، وإنما هم ملفقة، جمعوا مذهبهم يقوم بين أصول، يقوم على الجمع بين أصول تقتضي الإثبات وأصول تقتضي النفي، فهم ليسوا معطلة، بل الأصل في مذهبهم الإثبات، ولكن دخلت عليهم أصول تقتضي النفي، تقتضي التعطيل. فإذا أردنا أن نعبر عن حقيقة المذهب الأشعري ف
فأفضل تعبير أن نقول ملفقة وليس معطلة. فهم ليسوا معطلة محضة وليسوا مثبتة محضة، وإنما لفقوا بين الأصول، لفقوا بين الأصول. كما ذكرنا في درس الواسطية أن 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 حقائق الأقوال من حيث هي تنقسم إلى تعطيل محض، وإلى تلفيق، وإلى إثبات محض وهو مذهب أهل السنة والجماعة، وإلى تشبيه، وإلى تفويض. هذه التعبيرات الدقيقة إذا أردنا التعبير عن حقائق الأقوال. هذا فيما يتعلق بالتعطيل. أما التمثيل، حقيقة التمثيل فهو من أهم الموضوعات التي تحتاج إلى تحرير وتدقيق. وكثير من أصحابنا من شراح المتون من المعاصرين يمرون على حقيقة التمثيل مرورا سريعا ولا يحققون فيه، وهو من أهم ما ينبغي أن يحقق فيه النظر. فالتمثيل في اللغة إثبات النظير والكفر، إثبات النظير والكفر، والمثل هو النظير والكفر. يقول ابن فارس: الميم والثاء واللام أصل صحيح يدل على مناظرة الشيء للشيء. لاحظ، مناظرة الشيء للشيء يعني كفأه وسميه ونده. والعرب تقول فلان لا مثل له، أو عديم المثل، أو عديم الكفء، ويقصدون أنه تفرد بشيء من الصفات لا يوجد عند غيره، تفرد بشيء من الصفات لا يوجد عند غيره. وبناء على هذا يدل هذه المعاني تدل على أن التماثل في اللغة يقوم على الاشتراك في الخواص بين الأشياء، أن التماثل في اللغة يقوم على الاشتراك في الخواص بين الأشياء. كلمة الخواص هنا مهمة. فكل شيء أشبه شيء أشبه شيئا آخر في خواصه كلها أو بعضها فقد ماثله. فكل شيء أشبه شيئا آخر في خواصه كلها أو بعضها فقد ماثله، إما كلا أو جزءا، إما كلا أو جزءا. وبناء عليه فمعنى التماثل في الاصطلاح، فالمعنى الصحيح للتماثل في الاصطلاح هو أن يقال هو الاشتراك في الخواص كلها أو بعضها، هو الاشتراك في الخواص كلها أو بعضها. هذا أفضل تعريف للتماثل، وهو التعريف المتطابق لاستعمال اللغة والاستعمال النصوص الشرعية كما سيأتي، وهو أيضا التعريف المتطابق مع استعمالات أئمة السلف. فإن أئمة السلف حين أنكروا التشبيه وبيّنوا بطلانه ماذا قالوا؟ قالوا هو أن يقول يد الله كيدي وقدم الله كقدمي. فتلاحظ ركزوا على النظير وركزوا على معنى الندية، معنى الندية ومعنى النظير. وفي هذا المعنى يقول ابن تيمية، يقول: وإذا قيل اشترك يعني الأجسام في ذلك فمعناه أنهما، عفوا، وإذا قيل اشترك يعني الله والمخلوق، أعيد، وإذا قيل اشترك يعني الله والمخلوق فمعناه أنهما اشتركا في الكلي المطلق الذي لا يوجد كليا مطلقا إلا في الذهن لا في الخارج، وإلا فما لكل منهما من ذلك يختص به لا يشركه فيه غيره. ثم ذلك المشترك، لاحظ خلوكم معايا، ثم ذلك المشترك لا يلزم منه شيء من صفات النقص، وما وجب له وجاز عليه وامتنع عليه، فلا محذور في اتصاف الرب به، يعني بذلك بالقدر المشترك، فلا محذور في اتصاف الرب به. فمسمى كون الشيء موجودا قائما بنفسه حيا عليما قديرا سميعا بصيرا، وإن قيل إنه متفق مشترك فما لزم هذا المشترك وجب له وجاز عليه أو امتنع عليه، فالرب موصوف به. أي شيء يلزم عن القدر المشترك أو يجوز على القدر المشترك أو يمتنع على القدر المشترك فالرب تعالى موصوف به ولا محذور في ذلك. فإن المحذور، وهذا موطن الشاهد، فإن المحذور فيما كان من خصائص المخلوق. فالرب تعالى منزه عن أن يوصف بشيء من خصائص المخلوقين، إذ خصائصهم كلها تنافي ما استحقه من الكمال الواجب، فهي نقائص بالنسبة إليه وإن قدر أنها كمال للمخلوق. فتلاحظون أن ابن تيمية هنا يفرق بين الاشتراك في مقتضيات القدر المشترك وبين الاشتراك في الخصائص، فبين أن الاشتراك في الخصائص هو التماثل الممنوع، هو التماثل الممنوع الذي جاء في الشريعة نفيه. وبناء على ذلك فلدينا ثلاث مستويات من الاشتراك. المستوى الأول الاشتراك في عين الصفة بين شيئين، فهذا ماذا يسمى؟ في عين الصفة اتحاد، عين الصفة، فهذا يسمى اتحاد. المستوى الثاني الاشتراك في خواص الصفة بين شيئين، فهذا يسمى تماثل. المستوى الثالث الاشتراك في القدر المشترك في الصفة بين شيئين، فهذا يسمى تواطؤ أو مشكك، اللي هو القدر المشترك. هذه المستويات إذا ضبطناها ندرك الفرق بين عدد من المعاني المتقاربة. أعيد المستويات: المستوى الأول الاشتراك في عين الصفة بين شيئين، في عين الصفة، فهذا يسمى اتحاد. فحين نقول إن الله لا يماثل المخلوقات لا نعني أنه لا يشترك في عين الصفة، لأن هذا أصلا اتحاد غير وارد. المستوى الثاني الاشتراك في خواص الصفة بين شيئين، فهذا هو التماثل. والمستوى الثالث الاشتراك في القدر المشترك في الصفة بين شيئين، فهذا يسمى تواطؤا أو مشككا وليس تماثلا. يمكن يسمى تشابه ولكن لا يسمى تماثل، لأن التماثل منحصر في الاشتراك في الخواص، منحصر في الاشتراك في الخواص. ومما يدل على ذلك، يعني مما يدل على أن التماثل هو الاشتراك في الخواص، أن نصوص القرآن والسنة وكلام العرب في أقوالهم واستعمالاتهم يستعملون نفي التمثيل بين أمور مشتركة في عدد من الصفات، كما في قول الله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، ثم لا يكونوا أمثالكم. فمن المعلوم أنه ليس المراد من ذلك أن الله عز وجل يأتي بأقوام آخرين لا يتصفون مثلا بالأيدي، ليس لهم أيدي أو ليس لهم أعين أو ليس لديهم شعر أو غير ذلك، ليس المقصود هذه المعاني الذاتية، وإنما المقصود أنه يأتي بأقوام لا يتصفون بالخواص التي أوجبت فيكم الذم، بخواص أعمالكم التي أوجبت لكم الذم. واضح المعنى؟ قول الله عز وجل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، معناه أن الله عز وجل يأتي بأقوام لا يتصفون بالصفات الخاصة بكم التي أوجبت لكم الذم، وليس المقصود أنه يأتي بأقوام لا يتصفون بالصفات الذاتية التي تتصفون بها. ولما كان التماثل يقوم على الاشتراك في الخصائص جاء نفيه في القرآن والنصوص الشرعية مطلقا، كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونفي التماثل بين الله عز وجل وبين خلقه جاء في القرآن بعدد من الطرق، منها الطريق الأول التصريح بنفي التماثل، والطريق الثاني التصريح بنفي الكفر، كما في قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. والطريق الثالث التصريح بنفي السميع، هل تعلم له سميا. والطريق الثالث التصريح بنفي الند، أن تجعل الله ندا وهو خلقك، وغيرها من النصوص. إذن نفي التمثيل عن الله جاء بعدد من الطرق وليس بطريق واحد، وهذا يدل على خطأ الحكم الذي أطلقه ابن العربي في كتابه المتوسط في الاعتقاد حين قال: لا عمدة لنا في نفي التشبيه من طريق الخبر مع من ينجع ذلك فيه، أو لنفي الإشكال عن ظاهر ورد إلا هذه الآية، وقصد آية الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا الحكم غير صحيح. هذا فيما يتعلق بمعنى التمثيل في اللغة وفي القرآن وعند أهل السنة والجماعة. دعونا ننتقل الآن إلى التمثيل، معنى التمثيل عند الطوائف الكلام. معنى التمثيل عند طوائف الكلام اختلفوا فيه طوائف المدرسة الكلامية على عدد من الأقوال. القول الأول أن التماثل أو التمثيل هو الاشتراك في أخص أوصاف الذات. أن التمثيل هو الاشتراك في أخص أوصاف الذات، وهو قول بعض المعتزلة، وبعضهم يقول في أخص أوصاف النفس، ويعبر بالنفس عن الذات، أخص الأوصاف. يقول القاضي عبد الجبار، خلوكم معي، يقول القاضي عبد الجبار لأننا بنحلل هذا النص، يقول التشبيه لا يقع بالمشاركة في الوصف فقط، وإنما يقع بأن يشترك في الصفة الراجعة إلى الذات. واضح التعريف؟ يبين ذلك أن السواد والبياض يشتركان في الوجود والحدوث والحس والبقاء، وهما مع ذلك مختلفان، بل يتضادان إذا كان المحل واحدا، وكذلك الجسم والعرض. كذلك فلا أحد يقر بأن الله فكذلك فلا أحد يقر بالله تعالى من المسلمين إلا وهو يقول هو موجود وقادر وعالم وحي، وتجري هذه الأوصاف على الواحد منا. فالتشبيه إذن إنما يقع بالمشاركة في الصفة التي لا تعلم الذات إلا عليها. معنى كلام القاضي عبد الجبار وهو يحكي بعض أقوال المعتزلة أن الاشتراك والتماثل لا يكون إلا بالاشتراك في أخص وصفة في أخص وصف للذات، أما الاشتراك في الصفات الأخرى أو الأوصاف الأخرى التي ليست من خواص الذات فإنه لا يسمى تماثلا. دعونا نطبق على مقارنته بين البياض والسواد. هو يقول إن البياض يتصف بخمسة أوصاف، والسواد يتصف بخمسة أوصاف، ومع ذلك اشتراكها في الأوصاف الأربعة الأولى لا يتحقق التماثل إلا بالاشتراك في الوصف الخامس. دعوني أعيد كلامه ونحدد الأوصاف وصفا وصفا. يقول يبين ذلك أن السواد والبياض يشتركان في الوجود والحدوث، كون البياض موجود والبياض حادث والبياض محسوس والحس والبقاء، يعني معنى البقاء هنا يعني أنه يبقى زمنين فأكثر، لأنه يعني يخالف قول الأشاعر الذين يقولون أن العرب لا يبقى زمانين. قال ومع ذلك، والوصف الخامس ما هو للبياض؟ نفس البياض، نفس معنى البياض. وكذلك السواد يتصف بالصفات الأولى الأربع، الوجود والحدوث والحس والبقاء، ويمتاز عن البياض بوصف آخر وهو وصف السواد. يقول فلو كان الاشتراك يتحقق بمجرد الوصف لكان مجرد الاشتراك في الوصف لكان البياض والسواد متماثلين. ليش؟ لأنهما اشتركوا في أربع أوصاف، ولكنهما افترقا في وصف يرجع إلى الذات وهو البياض، فكانا متناقضين. ولكن هذا القول غير صحيح. لماذا؟ لعدد من الأمور. الأمر الأول أنه مخالف لطريقة القرآن في نفي التماثل، أنه مخالف لطريقة القرآن في نفي التماثل، فإن القرآن نفى التماثل عن أشياء مشتركة في أخص الأوصاف. القرآن نفى التماثل عن أشياء مشتركة في أخص الأوصاف، كما في قول تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالناس مشتركون في أخص الأوصاف، ومنها الحدوث ومنها الصفات الذاتية، فهي أخص الأوصاف بالنسبة للإنسان، ومع ذلك نفى الله عنهم التماثل. وكما في قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، نفى التماثل عن عاد، مع أن عاد خلق مثلها في أخص الأوصاف. فعاد تتصف بالصفات الذاتية اللي صفات الذات، العين والأنف والفم والقدمين والرجلين، ومع ذلك نفى الله عنها التماثل. فلو كان التماثل يتحقق بمجرد الاشتراك في الأوصاف لما صح هذا النفي. واضح يا جماعة؟ طيب الأمر الثاني أن قولهم هذا يلزم منه لوازم باطلة قطعا، وذلك خلوكم معايا، وذلك أنه يلزمهم أن يثبتوا التماثل بين جميع الموجودات، بين جميع المخلوقات، بناء على القول بأن التماثل هو الاشتراك في أخص الأوصاف. يلزم الأشاعرة أن يثبتوا التماثل بين كل المخلوقات. لماذا؟ لأنهم ادعوا أن الفرق بين الخالق والمخلوق راجع إلى وصف واحد وهو القدم، أن الله عز أن أخص وصف لله هو القدم، فمعنى ذلك أن أخص وصف للمخلوقات وإيش؟ الحدوث، فالمخلوقات مشتركة في أخص وصف، فيلزم أن تكون متماثلة، فيلزم أن تكون متماثلة، ولكنهم لا يقولون بذلك، ولا يقول عاقل بذلك، ولا يقول عاقل بذلك، فقولهم هذا يلزم عنه هذا اللازم الباطل المخالف لضرورة العقل. هذا القول الأول وهو قول الأشاعرة، عفوا قول بعض المعتزلة. القول الثاني في معنى التماثل أن التماثل هو الاشتراك في كل الصفات النفسية، أن التماثل هو الاشتراك في كل الصفات النفسية، وهو قول كثير من الأشاعرة، بل أكثر الأشاعرة، هو قول أكثر الأشاعرة. يقول الإيجي وشارحه الجرجاني شارح المواقف، يقول المثلان هما الموجودان المشتركان في جميع الصفات النفسية، والمراد بالصفات النفسية ما لا يحتاج في وصف الشيء به إلى تعقل معنى زائد عليه. تعلمون أن الأشاعرة يقسمون الصفات إلى أربع أقسام: الصفات النفسية، وصفات المعاني، وصفات المعنوية، والصفات السلبية. فهم يقصدون أن الصفات النفسية أي الصفات التي تصورها لا يحتاج إلى أن تضيف معنى آخر إلى الموصوف، مثل الحياة، الحياة لا تحتاج أنك تضيف معنى آخر إلى الموصوف. فالاشتراك في هذا النوع من الصفات هو الذي يوجب التماثل عند الأشاعرة. وهذا القول تبناه بعض علماء الحنابلة. يقول أبو يعلى في كتابه المعتمد: حد المثلين ما سد أحدهما مسد صاحبه مع جميع الصفات النفسية دون المعنوية، مع جميع الصفات النفسية دون المعنوية. وهذا القول غير صحيح. لماذا؟ لأنه يخالف استعمال العرب، ويخالف النصوص الشرعية، وأيضا استعمال العقلاء في إثبات التماثل بين الأشياء. فإنهم يقولون زيد مثل عمر في العلم، ولا يقصدون أن زيد يتصف بكل ما يتصف به عمرو من العلم، لا يقصدون ذلك. وأيضا لا يقصدون أن زيد متصف بكل الصفات النفسية التي يتصف بها عمرو، لا يقصد العقلاء ذلك إذا قالوا زيد مثل عمرو في العلم. يقول أبو المعين النسفي في بيان بطلان هذا القول، يقول: إنا نجد أهل اللغة لا يمتنعون من القول بأن زيدا مثلا لعمر في الفقه إذا كان يساويه فيه ويسد مسده في ذلك الباب فقط، وليس في كل الصفات النفسية، وليس في كل الصفات النفسية، وإن كان بينهما مخالفة من وجوه كثيرة. وما يقوله الأشعري بأنه لا مماثلة إلا بالمساواة من جميع الوجوه فاسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحنطة بالحنطة مثلا بمثل، وأراد الاستواء في الكيل لا غير، وإن تفاوت الوزن وعدد الحبات والصلابة والرخاوة ونوع الحنطة وغير ذلك. فتلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم لفظ المثل بين شيئين لم يتساويا في كل الصفات النفسية، لم يتساويا في كل الصفات النفسية. فقول الأشاعرة بأن التماثل هو الاشتراك في كل الصفات النفسية غير صحيح بالمرة. حاول التفتزاني أن يجيب على هذا النقد الذي أورده أبو المعين، فقال إن المقصود بالتساوي من جميع الوجوه فيما اشترك فيه، وليس في كل الصفات النفسية. يعني إذا قلنا إن زيد مثل لعمر في العلم، لا نقصد أن زيد مثل لعمر في كل الصفات النفسية المتعلقة بعمر، وإنما نقصد أن زيد مثل لعمر في كل الصفات النفسية المتعلقة بالعلم، في كل الصفات المتعلقة بالعلم. وكذلك قال في الحنطة، قال: لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن الحنطة مثلا للحنطة في كل الصفات النفسية، وإنما الحنطة مثلا للحنطة في كل الصفات النفسية المتعلقة بالكير. ولكن هذا الجواب غير صحيح، وقد تعقبه عدد من الذين حشوا على كلام التفتزاني، لأن العرب والعقلاء حين يقولون حين يطلقون المثلية لا يقصدون التماثل الكلي حتى في العلم. يعني كثيرا ما نقول بأن فلانا مثلا لفلان في العلم ولا يقصدون التماثل الكلي، ولا يقصدون التماثل الكلي، وإنما هو التماثل في قدر من الخواص. هناك تعريف مشهور جدا للمثلين في كتب العقائد تستخدمه كل الطوائف حتى أهل السنة والجماعة، وهو ما يسد أحدهما مسد الآخر. ما يسد أحدهم، أن المثلين هما ما يسد أحدهما مسد الآخر. وهناك تعريف آخر أن المثلين هما المشتركان فيما يجب ويجوز ويمتنع، فيما يجب ويجوز ويمتنع. وهذا التعريف صحيح ولكنه غير مميز، بدليل أن كل الطوائف تستعمله. هذا التعريف صحيح ولكنه غير مميز. لماذا؟ لأنه في الحقيقة تعريف لأثر التماثل وليس لحقيقة التماثل. لما تماثل سد أحدهما ما سد الآخر، لما تماثل جاز على أحدهما ما يجوز على الآخر، وامتنع على أحدهما ما يمتنع على الآخر، ووجب لأحدهما ما وجب على الآخر. فهذا التعريف في الحقيقة تعريف للتماثل باعتبار حكمه لا باعتبار حقيقته، وحكمه متفق، يعني الطوائف كلها متفقة عليه، ولهذا يكون تعريف غير مميز، لأنه يقال متى يسد أحدهما مسد الآخر، أو متى يجب على أحدهما ما يجب على الآخر، هل هو بالاشتراك في الأوصاف، بالاشتراك في الخصائص كما يقول أهل السنة والجماعة، أم هو بالاشتراك في أخص الأوصاف الذاتية كما يقول بعض المعتزلة، أم هو بالاشتراك في الصفات، في كل الصفات النفسية كما يقول جمهور الأشاعرة. بقيت هناك أقوال أخرى تتعلق بالتمثيل وحقيقته، ولكن هذه أبرز ثلاثة أقوال قيلت في التمثيل. هناك مراجع ناقشت هذا الموضوع بشكل جيد وممتاز. من أفضل المراجع التي ناقشت هذا الموضوع كتاب قلب الأدلة للدكتور تميم القاضي في مجلده الثاني، ناقش هذا الموضوع بشكل ممتاز ورائع. والكتاب الثاني الانتصار للتدمرية للشيخ ماهر أمير، فهو من أفضل من ناقش هذه القضايا وبين عدد من الأوجه. وأنا في الحقيقة في المادة التي ذكرتها قبل قليل معتمد على هذين الكتابين بشكل كبير. هناك تنبيه لابد من إثارته، وهو أن المؤلف مرة استخدم لفظ التمثيل ومرة استخدم لفظ التشبيه، مرة استخدم هذا اللفظ ومرة استخدم هذا اللفظ. والأولى استعمال لفظ التمثيل لعدد من الأمور. الأمر الأول أن لفظ التمثيل هو الذي جاء اعتماده في النصوص الشرعية، كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والأمر الثاني أن لفظ التشبيه أضحى لفظا مجملا يستخدمه عدد من الطوائف لنفي الصفات الإلهية، فالأفضل أن يستعمل لفظ التمثيل بدل لفظ التشبيه. هناك قضية مهمة، وهي ما الفرق بين التمثيل والتشبيه؟ هذه القضية اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول أنه لا فرق بين التمثيل والتشبيه، والقول الثاني على أن هناك فرقا بين التمثيل والتشبيه. ومن قالوا بهذا القول اختلفوا في تحديد الفرق. فقال بعضهم أن الفرق أن التشبيه لا يستخدم إلا في التساوي المحسوس، في القضايا المحسوسة، والتمثيل يستخدم في القضايا غير المحسوسة. فإنك لا يصح لك أن تقول قدرة زيد تشبه قدرة عمر، وإنما يصح لك أن تقول قدرة زيد تماثل قدرة عمر. هذا أحد الأقوال التي قيلت في التفريق. القول الثاني أن المثل يقتضي المساواة في كل شيء، أن التمثيل يقتضي المساواة في كل شيء، والتشبيه لا يقتضي المساواة في كل شيء، والأقرب أنهما لفظان متقاربان يختلف معناهما باختلاف السياق والقرائن، لكن هناك تنبيه مهم، وهو أن النصوص الشرعية لم تستخدم لفظ التشبيه نفيا ولا إثباتا، وإنما اقتصرت على استعمال لفظ التمثيل والكفء والند والسمي. ومع ذلك ومع هذه الظاهرة، إلا أن أئمة السلف استخدموا لفظ التشبيه، أئمة السلف استخدموا لفظ التشبيه، ومن ذلك قول نعيم بن حماد: من شبه الله بخلقه فقد كفر. وقول قوام السنة الأصفهاني حيث يقول: وقد نفى الله تعالى عن نفسه التشبيه بقوله: ليس كمثله شيء. فأئمة السلف استخدموا لفظ التشبيه نفيا وإثباتا، ولكن النصوص لم تستخدم ذلك. لماذا لم تستخدم النصوص لفظ التشبيه؟ لا أعرف صراحة، لا أعرف جوابا. بعضهم يقول لأنه لفظ مجمل، لكن الإجمال جاء مؤخرا، يعني الإجمال جاء من استعمال المتكلمين وليس من استعمال اللغة العربية، إلا إذا هناك دليل يثبت بأنه بالفعل التشبيه في اللغة العربية لفظ مجمل، ولكن ليس يبدو ليس ثابتا. تنبيه أخير نختم به الدرس: المؤلف عبر عن هذه القاعدة بتعبير غير دقيق حين قال في آخر بيت مما تلوناه: فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل، من غير تعطيل ولا تمثيل. وهذا التصوير غير دقيق، لأنه يشعر بأن عقيدة أهل السنة والجماعة تقوم على الإثبات فقط، والحقيقة أن عقيدة أهل السنة والجماعة تقوم على الجمع بين الإثبات والنفي، على الجمع بين الإثبات والنفي. وقد نبه على هذا الشيخ محمد العثيمين في شرحه على السفارينية، حيث يقول: قول المؤلف رحمه الله فعقدنا الإثبات فيه قصور، لأن الواقع أن عقدنا إثبات ونفي وتوقف، أن عقدنا إثبات ونفي وتوقف. وهناك جهة أخرى تدل على قصور كلام المؤلف هذا، وهو أن المؤلف اقتصر على نفي التعطيل والتمثيل فقط، ولم يذكر معنى آخر تواردت مقالات أئمة السلف على نفيه، وهو التكييف، وهو التكييف. فكان الواجب، كان الأولى وكان الواجب أن يبين بأن عقدنا يقوم على نفي التعطيل ونفي التمثيل ونفي التكييف. ولهذا فإن عبارة ابن تيمية رحمه الله تعالى أدق وأتقن حين قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فهذه العبارة أدق وأتم من عبارة المؤلف رحمه الله. هذا فيما يتعلق بدرسنا الليلة، وإن شاء الله نكمل القواعد الأخرى في الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.